والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثالث لتقديم دليل لا ضرر على الأدلة العامة، أدلة التكليف العامة، وانتهى الكلام إلى ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية من أنه يمكن تصحيح هذا الوجه ودفع الجواب الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه بافتراض هذا، افتراض أن الشارع سنخ متكلم يقطع كلامه، يقطع الكلام الواحد، هو باني على فصل المتصلات وتقطيع الكلام الواحد، هو ديدنه هذا، عادته هكذا، فالكلام واحد، المطلب واحد، لكن هو يذكر العام في وقت ويذكر الخاص في وقت ماذا آخر، ديدنه جرى على ذلك، لكن الكلام واحد والمطلب واحد، لكن هي جرت عادته على هذا التقطيع، بحيث أن العرف يرى بأن الفواصل هي كلا فواصل، الفواصل الزمنية معدومة بين هذه الأدلة، فيكون هذا الخاص المتأخر الذي يوجد فاصل زماني بينه وبين العام بمنزلة المتصل، وإن لم يكن متصلا بحسب عالم الأصوات كما يقول، لكنه متصل حقيقة بحسب عالم اللغة وفهم المراد، بحسب فهم المراد، اقتناص المراد، مراد المتكلم من الكلام، هذا يعتبر متصلا بالعام. فإذا كان متصلا بالعام حينئذ يكون حكمه حكم المتصل، فإذا كان الخاص المتصل حقيقة وبحسب عالم الأصوات مقدم على العام ويعتبر قرينا للتصرف العام، هذا الخاص المنفصل أيضا كذلك. وهذا معناه ماذا يقول؟ معناه هذا، معناه في الحقيقة أننا لا نفترض الاتصال بين دليل لا ضرر وكل واحد من الأدلة المثبتة علما للتكاليف، وإنما نفترض الاتصال بين دليل لا ضرر وجميع هذه الأدلة، كل هذه الأدلة ودليل لا ضرر كلها هي متصل بعضها ببعض، متصل بعضها ببعض، وحينئذ إذا وصلنا إلى هذه النتيجة يقدم لا ضرر على أساس أنه قرينة للتصرف في ماذا؟ في كل واحد من هذه الأدلة. هذا الشيء اللي ذكره ما أظن أنه ذكر يعني على نحو التبني والالتزام به، أحتمل والله العالم أنه ذكره كاحتمال، بمعنى أنه يمكن توجيه هذا الوجه الثالث لتقديم الخاص، يمكن توجيهه ودفع الإيراد اللي ذكر السيد الخوئي قدس الله نفسه عنه بهذا التوجيه، لكن بناء على ماذا؟ على هذا أن العرف يعتبر الفواصل الزمنية بين الخطابات الشرعية بحكم العدم، بناء على هذا حينئذ يمكن توجيه هذا الوجه الثالث، يمكن أن يكون هذا الوجه تاما بناء على هذا، يعني بناء على افتراض أن الشارع سنخ متكلم يقطع في الكلام الواحد ويفصل بين المتصلات، بناء على هذا حينئذ يدفع جواب السيد الخوئي ويكون الوجه الثالث تاما. لكن هل هو يتبنى ذلك؟ مو واضح، لأنه هو في بحث التعابير والتراجيح هناك تعرض إلى هذا المطلب وذكر هذا كافتراض، يعني اعتراض أن المتكلم نصب قرينة على ماذا؟ على أنه هو يقطع بالكلام الواحد، نصب قرينة على ذلك. أو علمنا بأن هذا المتكلم كما ذكر أمثلة، علمنا أن هذا المتكلم هو يتكلم يبين مطلبا واحدا، عنده شيء واحد يريد بيانه، لكنه هو فصل بينه بأفرض حادث قهري كالسعال مثلا كما ذكر، أو لا كان هو أستاذ يحاضر لكنه في المطلب الواحد يبينه في ثلاث محاضرات. هنا هذا يقول لو فرضنا أن الشارع أن المتكلم كان من هذا القبيل حينئذ يأتي في هذا الكلام كذا، لكن لم يذكر بأن الشارع هو من هذا القبيل، لم يذكر أن الشارع هو من هذا القبيل، بل ذكر فرضا آخر. الفرض الأخير الذي ذكره هو ماذا؟ كان لا لم تقم قرينة، لا قرينة حال ولا قرينة مقال على ماذا؟ على أن المتكلم هو من هذا القبيل، فحينئذ متكلم عن أنه ما هو الوجه في تقديم الخاص على العام في ذلك الفرض، فيبدو أنه هو لا يتبنى هذا، وإن كان هو في نهاية ذاك البحث ذكر بأنه الفروض اللي ذكرناها تطبيقها على كلام الشارع يقول احنا ما ندخل في تفاصيله، انه اي فرض، هل الشارع هو من قبيل مثلا المتكلم الذي له طريقه خاصه في الكلام يفصل بين يفرق بين المتصلات، او انه ليس كذلك؟ يقول لا، لا ندخل في هذه التفاصيل. ليش؟ لان النتيجه واحده، لانه يعني على كل التقادير نحن نقدم الخاص المنفصل اعلاما على العام، وذكر وجها للتقديم مذكور في محل لا داعي للدخول في تفاصيله، لكنه قال أن النتيجة واحدة، يعني سواء كانت الخطابات الشرعية هي من هذا القبيل أو لم تكن من هذا القبيل، الخطاب المنفصل الخاص المنفصل يتقدم على العام على كل حال، ولا ندخل في تفاصيل أن الشارع هل هو سنخ متكلم يقطع بين المتصلات أو لا، ما دخل في تفاصيلها. على كل حال يمكن أن يقال بأنه هو ذكر هذا بعنوان احتمال لا بعنوان الالتزام بذلك. على كل حال سواء التزم به أو لا، ظاهر من الصعوبة بمكان أن نلتزم بهذا المطلب، وهو أن نقول بأن الشارع جرت عادته وديدنه على فصل ماذا؟ على فصل المتصلات، بحيث يكون الفصل الزمني بين خطاباته كلا فصل، يعتبر كلا فصل، ويكون حال المتكلم الذي أخذته نوبة من السعال ثم استأنف ماذا؟ استأنف كلامه، باعتبار أن الخاص حينئذ يكون بحسب عالم اللغة، بحسب عالم فهم المراد، يكون متصل حقيقة بماذا؟ بالعام المتقدم، وإن كان بحسب عالم الأصوات هو ماذا؟ هو منفصل عنه، لكن هو بحسب اللغة، بحسب عالم اللغة، بحسب فهم المراد، اقتناص النتيجة والمراد المتكلم، هو متصل بماذا؟ بالعام حقيقة. هذا المطلب من الصعب جدا أن نلتزم به ونقول أن الشارع هو في خطاباته ويكون من هذا القبيل، يكون من هذا القبيل. ليش؟ لأن القضية إذا وصلت إلى هذه الدرجة هذا بلازم، لازمه ماذا؟ لازمه أن نلتزم بأن القرينة المنفصلة هادمة لأصل الظهور، لأنها تهدم ماذا؟ حجية الظهور، لا تهدم أصل الظهور، كما هو الحال في القرينة المتصلة، كما أن القرينة المتصلة تكون رافعة لأصل الظهور، بحيث أن العام أصلا لا ينعقد له ظهور في ماذا؟ في العموم، وإنما ينعقد له ظهور فيما عدا ماذا؟ فيما عدا الخاص المتصل به. إذا قلنا أن الخاص المنفصل في الخطابات الشرعية هو بمثابة الخاص المتصل، هذا معناه أن الخاص مطلقا والقرينة مطلقا سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة تكون هادمة لأصل شنو؟ لأصل الظهور، بمعنى أن العام لا ينعقد له ظهور أصلا، أساسا لا ينعقد له ظهور إلا فيما عدا ماذا؟ فيما عدا الخاص، ولو كان الخاص منفصلا. هاي النتيجة كنا نلتزم بهذا اللازم، هذا اللازم هو لا يلتزم به، واضح أنه لا يلتزم به، ويفرق بين المخصص يعني بين القرينة المنفصلة والقرينة المتصلة. القرينة الهادمة للظهور هي القرينة ماذا؟ القرينة المتصلة، أما القرينة المنفصلة لا تكون هادمة من لأصل الظهور، وإنما هي تعارض العام في الحجية، يعني هي تتقدم عليه في الحجية لأنها تكون رافعة لأصل ظهوره. وأكو لوازم أخرى أيضا تترتب على هذا، من قبيل مثلا في مسألة انقلاب النسبة التي لا يؤمن بها هو سيد الشيء، لا يؤمن بانقلاب النسبة، ينبغي بناء على هذا الكلام أن نلتزم بانقلاب النسبة. لماذا؟ لأن المخصص لأحد العامين من وجه، لأحد العامين من وجه بناء على هذه النظرية سوف يكون رافعا لأصل ظهور هذا العام من أساسه، يرفع ظهوره بحيث لا ينعقد لهذا العام ظهور في العموم والشمول، وإنما ينعقد له ظهور فيما عدا الخاص. وإذا كان أصل ظهوره وفيما عدا الخاص بطبيعة الحال يكون أخص مطلقا من العام الآخر، يكون أخص مطلقا من العام ماذا؟ من العام الآخر فيخصصه. وهذا هو معنى انقلاب النسبة أو نتيجة انقلاب النسبة، وهو لا يلتزم بذلك، ويرى بأنه أن بالرغم من تخصيص العام الأول بالمخصص، لكن النسبة بين العامين من وجه تبقى شنو؟ تبقى على حالها لا تتغير، بينما بناء على هذا لابد أن تتغير، لأن المخصص كما قلنا لأحد العامين من وجه بعد افتراض كونه بحكم المتصل ويكون هادم لأصل الظهور، إذن هذا العام الأول هو لا ينعقد له ظهور إلا فيما عدا الخاص، أصلا لا ينعقد له ظهور في العموم والشمول، فتكون النسبة بينه وبين العام الآخر الباقي على عمومه هي نسبة الخاص إلى العام، لا نسبة العامين من وجه، وإنما نسبة الخاص إلى العام، فلا بد من أن يكون مخصصا له، وهو بحسب النتيجة هي نفس نتيجة انقلاب ماذا؟ انقلاب النسبة. هذا إذن مسألة أن ديدن الشارع وعادة الشارع جرت على تقطيع المتصلات، بمعنى أن الشارع له كلام واحد يتضمن مطلب واحد، هو يقطع في هذا الكلام الواحد، جرت عادته على أن يذكر العام في وقت ويذكر الخاص في وقت آخر، مع كونهما كلاما شنو؟ واحدا يتضمن مطلبا واحدا. هذا قلنا من الصعب التصديق به، ماكو قرين عليه، ماكو دليل عليه. نعم الشيء اللي هو مسلم هو أنه لا إشكال في، لا يمكن يعني التشكيك في وجود المخصصات المنفصلة، المخصصات المنفصلة، لكن هذا ما يعني ماذا؟ تقطيع الكلام الواحد، وإنما يعني أن هناك كلامان منفصلان، أحدهما عام والآخر شنو؟ والآخر شنو؟ خاص، والآخر خاص، لكنهما كلامان، مو كلام واحد هو جزأ بينهما، فرق بينهما، لهم كلامان، مطلبان، عند الشارع له مطلبان، له كلامان، قال أحدهما في وقت وقال الآخر في وقت شنو؟ في وقت آخر. وهذا هو معنى القرائن المنفصلة والمخصصات المنفصلة. لا يمكن إنكار أنه الشارع جرت عادته على ماذا؟ على أن يذكر العام ثم يذكر شنو؟ مخصصات له، لكن هذا ما يعني ماذا؟ ما يعني التقطيع في الكلام الواحد الذي يراد إثباته في المقام، هو لا، هو أن هذا الخاص هو أساسا متصل بالعام، هو في الكلام الواحد هو متصل بالعام، لكن الشارع جلس عقدته على التقطيع، فإذا هو بحكم المتصل. هذا هو الذي نقول بأنه لا نسلمه. وأما أن يكون للشارع مخصصات منفصلة لا إشكال فيها، ما أكثر المخصصات المنفصلة، لكن هذا ما يعني أنه التقطيع في الكلام الواحد، وإنما يعني أن هناك كلامان للشارع. مرة يقول أكرم العلماء، هذا كلامه، هناك كلام آخر للشارع وهو لا تكرم في الساق شنو العلماء. كلامان مستقلان، النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق صحيح، لكن ما يعني أنهما كلام واحد ومطلب واحد، والشارع قطع بينهما وفصل بينهما بحيث أن العرف يلغي هذه الفواصل الزمنية ويعتبرها أنها بمثابة عدم الفواصل. على كل حال، من هنا يظهر بأنه لا وجه لفرض الاتصال بين دليل لا ضرر وبين الأدلة المثبتة للتكليف حتى يتقدم عليها دليل لا ضرر بهذا الوجه. ليش؟ لأنه نرجع إلى نفس المطلب السابق، وهو أن دليل لا ضرر ينبغي أن تلحظ نسبته إلى كل واحد واحد من هذه الأدلة، والنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، فما هو وجه التقديم. وأما مسألة أنه لا، هي الأدلة كلها نجمعها في ما نسميه بمجموع الأدلة، هذا يجعل لي إشكال سيد الخوي، وهو أنه ما عندنا دليل يسمى بمجموع الأدلة، لا يوجد عندنا دليل يسمى بمجموع الأدلة حتى نلحظ النسبة بينه وبين دليل لا ضرر، ونقول أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. نعم، يمكن توجيه هذا الوجه الثالث، يمكن توجيهه وإن كان لا يخلو من بعد، توجيهه بما يرجع إلى الحكومة التي سيأتي الحديث. أحد الوجوه الآتية في التقديم هي ماذا؟ مسألة شنو؟ مسألة الحكومة، بما يرجع تقريبا إلى الحكومة، وهو أن يقال بأن دليل لا ضرر هو تقديم على أدلة المثبتة للتكليف ليس مبني على أساس ملاحظة النسبة بينه وبين مجموع الأدلة كما ذكر في الوجه الثالث، في أصل الوجه الثالث، حتى يجي عليه إشكال السيد الخوي، لا، وإنما المقصود أن دليل لا ضرر حينما ينفي الحكم الضرري، هو مفادنا في الحكم الضرر، مو شيء المفروض أن مفاد لا ضرر هو نفي الحكم شنو الضرري. هذا دليل لا ضرر، عندما ينفي الحكم الضرري هو في الحقيقة لا يكون ناظر إلى تفاصيل الأحكام الضررية وإلى أدلة كل حكم ضرري على حدة، لا يكون ناظر إلى ذلك، وإنما هو ينفي واقع الحكم شنو واقع الحكم الضرري من دون أن يتعنون بعنوان معين، ويقول كل حكم ضرري أنا شنو أنا أنفي، ما ناظر إلى أن هذا الحكم الضرري هو وجوب الوضوء الثابت بهذا الدليل أو وجوب الغسل الثابت بذاك الدليل. هذه الخصوصيات كلها ملغية في مقام نظر دليل لا ضرر إلى ماذا؟ إلى الأحكام الضررية، هو ينظر إلى واقع الحكم الضرري. فإذا ما ينفيه دليل نفي دليل لا ضرر هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كل حكم يكون ماذا؟ يكون ضرريا. نقدر نقول بأن دليل لا ضرر بناء على هذا يكون ناظر إلى جميع الأحكام شنو الضررية نظرة إجمالية، مو نظرة تفصيلية بحيث تكون العناوين مأخوذة بنظر الاعتبار، لا، كل حكم ضرري في الشريعة هو يكون منفيا بدليل ماذا؟ بدليل لا ضرر. فمن هنا يكون هو ناظر إلى جميع التكاليف، جميع الأدلة المثبتة للتكاليف الشرعية، وهذا يرجع في الحقيقة المن إلى الحكومة التي سيأتي الحديث عنها. يمكن توجيه هذا الوجه الثالث بهذا، لكنه يوجب إدخال في ماذا؟ في وجه آخر يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للوجه الثالث. الوجه الرابع للتقديم هو أن يقال بأن الأمر في المقام عندما نواجه هذه المشكلة، شنو هي المشكلة؟ هذه المشكلة أن النسبة بين دليل لا ضرر ودليل الدليل المثبت للحكم للتكليف النسبة عموم وخصوص من وجه، فلماذا نقدم دليل لا ضرر على الدليل المثبت للتكليف؟ لماذا لا نعكس نقدم دليل المثبت للتكليف على دليل شنو؟ لا ضرر، ونلتزم بوجوب الحكم شنو؟ الضرر، بثبوت الحكم الضرري. لماذا لا نعكس؟ ما هو الوجه في التقدير؟ هذا الوجه الرابع يقول بأنه في هذه المشكلة أن الأمر يدور في الحقيقة بين ثلاثة احتمالات. احتمال الأول أن نقدم دليل لا ضرر على جميع الأدلة المثبتة للتكاليف، هذا احتمال، وهذا الاحتمال هو الذي يراد إثباته، أن دليل لا ضرر يتقدم على جميع الأدلة المثبتة للتكاليف. احتمال الثاني أن نقدم جميع الأدلة على دليل شنو؟ لا ضرر، كل الأدلة المثبتة للتكاليف نقدم عليها على دليل لا ضرر، فبالنتيجة نلتزم بوجوب الوضوء الضرري ووجوب الغسل الضرري وإلى آخره، نقدمها على دليل لا ضرر، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نقدم بعض تلك الأدلة العامة المثبتة للتكليف على دليل لا ضرر، ولا نقدم البعض الآخر، يعني نقدم بعض الأدلة على دليل لا ضرر ولا نقدم بعض الأدلة المثبتة للتكاليف على دليل لا ضرر. هاي الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الثالث يلزم منا محذور الترجيح بلا شنو؟ بلا مرجح، يعني لماذا نقدم بعض الأدلة المثبتة للتكليف على دليل لا ضرر دون بعض؟ ما هو الموجب لهذا الترجيح؟ فيلزم منه محذور الترجيح بلا مرجح. الاحتمال الثاني محذور أنه يلزم منا إلغاء لا ضرر دليل لا ضرر، بمعنى أن دليل لا ضرر لا يبقى له مورد أصلا. الاحتمال الثاني الذي يقول نقدم جميع الأدلة المثبتة للتكاليف اليمن على دليل شنو؟ لا ضرر، حينئذ دليل لا ضرر يبقى بلا مورد، وهذا يعني إلغاء قاعدة لا ضرر ولغوية هذا الدليل. الدليل يبقى بلا فائدة، لغوا يكون لغوا. لماذا؟ لأنه لا يبقى له مورد، أي مورد نجي ليه؟ دليل ذاك، دليل ذاك الحكم وذاك التكليف الضرري يكون مقدم اليمن على دليل لا ضرر، وبالتالي يبقى دليل لا ضرر بلا مورد، وهذا محذور، يعني يلزم منا إلغاء هذا الدليل، إلغاء القاعدة، لغوية هذا الدليل، وهذا محذور. فحينئذ يتعين الاحتمال الأول الذي هو ماذا؟ أن التقديم يكون لدليل لا ضرر على جميع أدلة التكاليف أو على جميع الأدلة المثبتة علما للأحكام. فوصلنا إلى النتيجة وهو ماذا؟ أن دليل لا ضرر يتقدم، لكن يتقدم لا بالأخصية ولا بالكذا ولا بالكذا، وإنما يتقدم بهذه النقطة، لأنه عدم تقديمه يستلزم إما الوقوع في محذور الترجيح بلا مرجح، وإما في محذور ماذا؟ أن يبقى دليل لا ضرر بلا مورد. بينما إذا قدمنا دليل لا ضرر على أدلة الأحكام المثبتة للتكليف ما يلزم هذا المحذور. ليش؟ لأن الأدلة المثبتة للتكليف يبقى لها مورد عندما نقدم دليل لا ضرر عليها، يبقى وجوب الوضوء في حالة عدم كونه شنو؟ ضرريا، وهكذا سائر الأدلة الأخرى يبقى لها مورد. العكس يلزم منا ماذا؟ إلغاء دليل لا ضرر وبقاء بلا مورد. فيتعين أن يقال بماذا؟ بأن دليل لا ضرر يتقدم على جميع أدلة الأحكام، على أدلة المثبتة للأحكام. هذا الوجه الرابع. هذا الوجه الرابع السيد الخوئي قدس الله نفسه أجاب عنه بهذا الجواب، بأنه أن الدليلين المتعارضين بنحو العموم من وجه مرة، نفترض أن العموم في أحدهما يكون بالوضع مستند إلى الواضع، مستند إلى الواضع، ويكون العموم في الآخر مستند إلى مقدمات شنو؟ الحكمة. في أحد العامين من وجه العموم وضعي، في العام الآخر العموم شنو؟ ثابت بمقدمات الحكمة. حينئذ يقدم ما يكون عمومه بالوضع على ما يكون عمومه بماذا؟ بمقدمات الحكمة. وهذا واضح التقديم. ليش؟ لأن الأرجحية تكون حينئذ للعموم الوضعي على العموم شنو الإطلاقي، وهذا ثابت في محله. فيقدم ما يكون عمومه بالوضع على ماذا؟ على العام الآخر. وإذا كان كل منهما بمقدمات الحكمة، عمومه ثابت بالإطلاق ومقدمات الحكمة، هذا العام وهذا العام المتعارضان بنحو العموم من وجه، في هذه الحالة كل منهما ثابت بمقدمات الحكمة، أرجحية ما موجودة، يتعارضان يتساقطان، ويرجح حينئذ إلى دليل آخر، إما عموم أو إطلاق، أو إذا ماك عموم وإطلاق فوقان نرجع إلى أصول شنو؟ الأصول العملية، نرجع إلى الأصول العملية. سيد الخوي يقول بعد 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 بيان هذه الكبرى الكلية، حينئذ نقول في محل كلامنا لابد من النظر إلى الدليل المعارض لدليل لا ضرر. الدليل المعارض لدليل لا ضرر، ليه؟ شنو الدليل المعارض؟ هو الدليل المثبت المن للحكم الضرري بنحو الإطلاق. لابد من النظر إلى الدليل المعارض لدليل لا ضرر. هذا إذا كان هذا الدليل المعارض لدليل لا ضرر، إذا كان عمومه بالإطلاق، عمومه بالإطلاق، حينئذ يسقط الظهوران. ليش؟ لأن عموم لا ضرر أيضا بماذا؟ بالإطلاق ومقدمات الحكمة. عموم لا ضرر بالإطلاق ومقدمات الحكمة، هذا ثابت. ونقول لابد أن نلحظ ماذا؟ معارضة ماذا؟ فإذا كان عمومه ثابت أيضا بالإطلاق ومقدمات الحكمة فيسقط الظهوران، ويرجع حينئذ إلى ما قلناه من الأدلة الأخرى. وأما إذا كان هذا المعارض عمومه ثابت بالوضع، كان عمومه وضعيا، حينئذ يتقدم هذا الدليل اللي عمومه عموم وضعي اليمن على دليل لا ضرر، يتقدم على دليل لا ضرر. وحينئذ يقول لابد من التفكيك بين الموارد، وهذا التفكيك إذا توصلنا إليه لا يلزم منه محذور ماذا؟ الترجيح بلا شنو؟ مرجح. ما يلزم من الالتزام بتقديم هذا العام لأن عموم وضعي على لا ضرر، وعدم تقديم ذاك العام على دليل لا ضرر لأن عمومه ليس وضعيا وإنما عمومه إطلاقي، يقول هذا التفكيك لا يلزم منه محذور الترجيح بلا مرجح. لماذا؟ لوجود المرجح. لأن المرجح هو ماذا؟ هو أن هذا المعارض عمومه عموم وضعي، في حين أن عموم لا ضرر عموم ماذا؟ عموم إطلاقي، والعموم الوضعي يتقدم على العموم شنو؟ الإطلاقي. بينما ذاك الدليل لا، عمومه عموم شنو؟ إطلاقي، فلا يتقدم على دليل لا ضرر. هذا التفكيك والتبعير اللي هو الشق الثالث من قلنا الأمر يدور بين ثلاثة احتمالات. احتمال الثالث وهو أن نقدم بعض الأدلة المثبتة للتكليف على لا ضرر دون بعض، شنو محذورة كان؟ أنه يلزم منه الترجيح بلا مرجح. سيد أخوي كان يبي يقول لا، ما يلزم منه الترجيح بلا مرجح، قد نفكك ونقدم بعض الأدلة على دليل لا ضرر من دون أن يلزم محذور الترجيح بلا مرجح. هذا جواب السيد الخوي. السيد الشهيد قدس الله نفسه اعترض على هذا الجواب، قال بأنه هذا ما يحل لنا المشكلة، هذا الجواب ما يحل المشكلة، ما يحل المشكلة. ليش؟ لأنه هذا الجواب النتيجة يغير المحذور من كون محذور الترجيح بلا مرجح إلى ماذا؟ إلى محذور الشق الثاني. شنو كان محذور الاحتمال الثاني والشق الثاني؟ شنو كان محذوره؟ محذوره هو أنه إذا قدمنا جميع الأدلة المثبتة للتكليف على دليل لا ضرر يلزم منا لغوية قاعدة لا ضرر، هذا هو المحذور الثاني، محذور الشق الثاني. يقول هو فر من محذور الشق الثالث ووقع في محذور الشق الثاني. كيف؟ لأنه بالنتيجة بناء على هذا الكلام اللي ذكره، بالنتيجة سوف تتقدم جميع الأدلة المثبتة للتكليف على دليل لا ضرر، إما باعتبار أن عمومها عموم وضعي وتتقدم عليه، وإما بالتصاقر. سنعبر تتقدم، بالنتيجة يبقى لا ضرر بلا شنو؟ بلا مورد. لماذا؟ لأنه إما يسقط دليل لا ضرر بالمعارضة مع مثله، فيما لو كان معارضة عمومه عموم إطلاقي قال يتساقطان، فبالنتيجة لا نعمل بماذا؟ بدليل لا ضرر. وإما أن يتقدم دليل المثبت للتكليف إذا كان عمومه عموما وضعيا على دليل ماذا؟ لا ضرر، فبالنتيجة يبقى لا ضرر بلا شنو؟ بلا مورد، يلزم منه لغوية دليل لا ضرر، فوقعنا في محذور الشق الثاني، وقعنا في محذور الشق الثاني، فررنا من محذور الشق الثالث، بينا وجود مرجح أن التفكيك وتقديم بعض الأدلة دون بعض ما يلزم منا الترجيح بلا مرجح، لكننا وقعنا في محذور الشق الثاني، وهذا محذور أيضا في حد نفسه وباطل، وحينئذ الدليل يبقى على حاله، والجواب هذا ما راح يتم بأن يقال بأنه لا بد من تقديم لا ضرر على جميع الأدلة، وإلا فسنقع في محذور شنو؟ في محذور إلغاء القاعدة وبقاء لا دليل لا ضرر بلا مورد، بينما العكس لا يلزم منه ذلك، لأن الأدلة المثبتة للتكاليف مع تقديم لا ضرر عليها لا تبقى بلا مورد، بل يكون لها موارد تخصها، فيكون الدليل تاما بناء على هذا الكلام. هذا ما ذكره السيد الخوي وجواب السيد الشهيد عنه، لكنه بالرغم من هذا أن هذا الجواب اللي ذكره السيد الشهيد هل يمكن على أساسه وعلى ضوء تتميم الدليل الرابع؟ لأن نقول أن الدليل الرابع تام بمجرد أن نقول بأن المحذور، أن المحذور اللي ذكر السيد، أن ما ذكر السيد الخوي إنما هو نقل المحذور من يعني دفع لمحذور الشق الثالث، لكنه يثبت به محذور الشق الثاني. بعبارة أخرى أن بطلان الشق الثالث والثاني، الشق الثالث والثاني، هل يكفي لتثبيت الشق الأول والاحتمال الأول اللي هو المطلوب في المقام؟ أنا شو المطلوب؟ أن نقدم لا ضرر على جميع الأدلة المثبتة للتكاليف، هذا مجرد أنه وجود محذور في تقديم الأدلة على جميع الأدلة على قاعدة لا ضرر، ووجود محذور في تقديم بعض الأدلة مثلا ترجيح بلا مرجح، هذا هل يكفي لإثبات الشق الأول والاحتمال الأول أو لا؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله.